الله الرحمن الرحيم. بحث الحكومة الإسلامية لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان الصيدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1422 إلى نهاية السنة الدراسية 1423 للهجرة الشريفة المباركة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
كل أخ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في بعض التنبيهات، وقد تقدم قبل التعطيل الطويل الحديث عن التنبيه الأول، وكان انعقد ذلك التنبيه للحديث عن تحديد دائرة ولاية الولي غير المعصوم في عصر غيبة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وكان حديثا هاما. ومن هنا فقد أطلنا في ذلك التنبيه، وتذيل منه التذييلان. كان منعقدا أحدهما للحديث عن ولاية الفقيه على الفقيه، وأنه هل له ولاية على الفقهاء أم لا توجد له ولاية إلا على خصوص العوام في المجتمع من غير الفقهاء. والتذييل الثاني كان حديثا مهما ايضا عن ولاية الولي فيما لو اعتقد المولى عليه خطأه، اما في الشبهة الحكمية او في الشبهة الموضوعية. وكانت احاديث جد هامة، فقدم الحديث عنها مطولا. وبهذا ختمنا الحديث عن التنبيه الاول. يقع الحديث في نقطة مهمة ايضا جدا نعقد لها التنبيه الثاني، وهي انه اتقدم فيما سبق عندما استدللنا على ثبوت الولاية للفقيه ان الولاية ثابتة للفقيه في عصر الغيبة كبدل اضطراري في طول غيبة الإمام الأصل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتقدم من خلال الأدلة الكثيرة التي تقدم الحديث عنها هذا العام قبل التعطيل أن هناك شروط وصفات خاصة لا بد أن يتحلى بها الفقيه حتى يكون وليا، كالفقاهة وربما الأعلمية والذكورة وإلى آخره، وأن يكون حرا لا عبدا، وأن يكون يمتلك حسن التدبير، وأن يكون. تقدم الحديث عن هذه الشرائط، ويتلخص من جميع ما تقدم أن الولي المنصوب هو الفقيه المستجمع لما أسلفناه وأثبتناه من الشرائط. فمن استجمع تمام هذه الشرائط فهو منصوب من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ليكون ماذا؟ وليا على الأمة في عصر الغيبة. وهنا نقول إذا لم يوجد في المجتمع الإسلامي إلا شخص واحد يكون جامع لهذه الشرائط بتمامها، وإن كانت فرضية نادرة أن يوجد شخص يستجمع كل هذه الشرائط بأفضل حالاتها، أن يكون مثلا الأفقه والأشجع والأقدر على الإدارة، مع كونه ذكرا لا أنثى، ومع كونه حرا لا مملوكا، ومع كونه طاهر المولد يستجمع تمام الصفات والشرائع المتقدمة في شخصيته بأفضل ما يمكن أن يوجد، بحيث حتى في صفة واحدة من هذه الصفات لا يوجد من يصفه في المجتمع. إذا وجد شخص واحد استجمع تمام هذه الشرائط بأجلى صورها فلا بحث لنا أيها الإخوة في دين الولاية، وهو المنصوب من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه ثبوتا لا بحث لنا في هذا أن هذا الشخص هو المتميز في تمام هذه الصفات. هذا بحث في كيفية الانعقاد، انعقاد الولاية. كلامنا أولا يكون في من نصب للولاية واقعا، وثانيا في من ثبتت له الولاية ظاهرا وكيف تنقض له الولاية. نقول المنصوب هو أفضل الأفراد المستجمع لأعلى درجة من درجات هذه الصفات، ها؟ وهو التنزل من المعصوم إلى أقرب المطابق إلى المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن لا يمكننا أن نتحول على المعصوم مباشرة لأنه غاب لأسباب غيبة التي تستمر إلى أن يأذن الله عز وجل له في هذا الخروج. لا أفتح كلام كثير لنا في هذه الفرضية، إنما الكلام في فرضين آخرين، إنما الكلام في فرضين آخرين. الفرض الأول ما لو وجد عدة أشخاص يستجمعون هذه الشرائط والصفات، إما نفترض بنجرة أن يكونوا جامعين للصفات بأعلى درجاتها، أو لا يوجد بينهم من هو جامع للصفات لكن مردد بين ثلاثة أو أربعة متقاربون في الصفات، ليس من الواضح تفاضل أحدهم على البقية. هنا لا شك ولا ريب أن المنصوب في واقع الأمر هو ذلك الشخص الذي هو الأفضل في جميع الصفات، لكن لا يمكننا تشخيص من هو الأفضل. زيد يرى نفسه هو الأفضل لكونه يرى نفسه الأفضل والأشجع والأقدر إلى آخره. عمرو أيضا كذلك، بكر أيضا كذلك، لا لمصيبة أخلاقية في أنفسهم والعياذ بالله، فإننا فرضناهم فقهاء الإسلام الأول، بل لأنه وصل إلى قناعة تامة في أن ما يستنبطه وما يمتاز به شخصيته هو الذي يجعله الأجدر لإدارة المجتمع الإسلامي. هنا أيها الإخوة لا شك ولا ريب وقع المشكلة في أنه من هو المقدم، وهنا لا شك ولا ريب في أن حسم المسألة لا يكون إلا من خلال طريق عقلائي لاستخراج ماذا الأجدر من بين هؤلاء الفقهاء، ولا يكون ذلك إلا عن طريق مجلس يضم نخبة فقهاء المذهب، وهو الذي يتولى تشخيص الأجدر. انتبهوا، مو انتخاب الأجدر ولا إعطاؤه الشرعية، الشرعية أعطيت له من الله من الإمام المعصوم النطع عن الله عز وجل، هذا المستجمع للصفات، لكن هم دورهم أنهم يكشفون عنه ويعطونه المنصب، أعطي له المنصب واقعا وهم يكشفون عن إعطائه، لا يخبرون لا ينشئون، المنتخب ينشئ. وهذا بحث مهم يا إخوان ودقيق، وهو البحث المطول المهم الذي سيأتي إن شاء الله في بحث قادم عن كيفية انعقاد الولاية للوجه مطلقا، كيف تنعقد له الولاية، هل بالتصدي أو بالانتخاب أو بالتشخيص، ومن هو الذي يحق له أن يشخص أو ينتخب، سيأتي إن شاء الله تعالى. وهذا الفرض سيأتي إن شاء الله بحثه وقضها للنتيجة في ذلك البحث في كيفية انعقاد الولاية للوالي. الفرض الثاني وهو الذي لأجله عقدنا هذا التنبيه، الفرض الثاني هو فرض ما لو لم يوجد في كل المجتمع الإسلامي من يقوم كما مستطاع والشرف، يعني لم يوجد الفقيه العادل الشجاع المدير الذكر مثلا الى اخر الصفات، او وجد ولكن وجد الافقه في طرف والاقدر على الاداره في طرف، فقيه لكن واضح، فتوزعت الصفات بناء على اشتراط الافقه طبعا يا اخوان، بناء على اشتراط الافقه كما لم نستبعده سابقا استفادة من قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى، معنى إلغاء الخصوصية. حينئذ إذا لم يوجد المستجمع للشرائط لتمام الشرائط فما هو الحكم في المسألة؟ فما هو الحكم في المسألة؟ هل تصل النوبة إلى الحديث عن شورى فقهائية تضم الافقه والاقدر وكل واحد يتصدى للحق الذي هو فيه، او لا اقل يتشاورون ويستنتجون نتيجة نهائية، وبعد ما يمكن القول بالقيادة الفردية مثلا والولاية الفردية، او انه يقال بانه يرجح فيما بين الصفات على اساس ما هو الاهم من بينها، يقال مثلا بان الاسلام حكومة القانون، حكومة الاسلام حكومة القانون فالمرجح هو الاعلم بالقانون، او يقال بان القانون يمكن الاستشارة فيه دائما من الفقهاء الاوائل فالذي يرجح هو الاقدر، ام ماذا قيل؟ والقول لبعض العامة، لأن هذا البحث غير مبحوث في كتب الخاصة أصلا، كالماوردي في كتابه الأحكام السلطانية والفراء أيضا في كتابه الأحكام السلطانية، قد يقال بأنه يراعى في ذلك يعني حيث لم يوجد المستجمع لتمام الصفات والشرائط الأولوية بحسب الوقت والزمان، إذا كان الزمان زمان الحروب نحتاج إلى الأشجع، إذا كان الزمان زمان تثبيت الإدارة في المجتمع نحتاج إلى الأقدر على الإدارة، إذا كان الزمان زمان ضياع القوانين العامة نحتاج إلى المقنن الأقدر على التقنين، فالمرجح هو من يمتلك الصفة التي تكون حاجة إليها أعظم وأكثر، ونلزم من يكون ممتلكا لهذه الصفة بالاستشارة في بقية الحقول، مثلا هو الأقدر على الإدارة في زمن يوجد فيه تعقيد الإدارة كما في عصرنا، ولكنه ليس الأفقه، فنلزمه بمراجعة الأفقه واستشارته بالقوانين الكلية الفقهية، كما أننا أيها الإخوة كما تعلمون لا يتسنى للفقيه عادة أن يكون هو الخبير الاقتصادي في المجتمع أو الخبير العسكري، كيف يستشير في القضايا الاقتصادية ويستشير في القضايا العسكرية فكذلك يستشير هنا، قد يقال هكذا كما قال بذلك كما قلت صاحبا الأحكام السلطانية في كتابيهما الماوردي صفحة 7 والفراء أبي يعلى الفراء في صفحة 24 من كتابهما مطبوعان في كتاب يعني في غلاف واحد، كتابان متعاقبان في بعض الطبعات طبعا مو في تمام الطبعات، وربما ذهب بعض آخر كالشيخ الرئيس ابن سينا في اواخر الالهيات من كتاب الشفاء في فصل عقده للحديث عن الخلافة والامامة الى ان المعول عليه مع فقد المستجمع لتمام الشرائط هو العقل وحسن الإيالة يعني الإدارة وأن التوسط في البقية لا يضر ولكن يلزمه أن يخفى يستشير ويستضيء بالآراء في بقية الأشياء. ثم الطامة العظمى أنه مثل لذلك بعمر عليه أفضل الصلاة والسلام، والظاهر من كلامه كأن عليا كان الأعلم والأفقه وفلان كان هو الأقدر على الإدارة في المجتمع والأحسن إدارة في المجتمع، وهذا كلام غريب من مثل هذا الرجل على وجه الخطوب. فإن الناظر بعين الإنصاف التارك لطريقي الجهالة والاعتساب يعلم علم اليقين أن عليا عليه الصلاة والسلام كان أفضل الكل في الكل، كان أفضل كل من كان بعد النبي صلى الله عليه وآله في كل الأمور، وقد دلت على ذلك الأدلة كتابا وسنة، بما لا يسع لأحد إنكاره أو التنكر له. ولا ندري كيف صدر مثل هذا الكلام من الشيخ الرئيس حتى تصدى علامة المعتزلة، ويكفينا أنه تصدى له أحد العامة في شرحه على نهج البلاغة، تصدى للرد عليه لأن بعض من لم يعلم حقيقة أمير المؤمنين ربما زعم أنه لم يكن حسن الإدارة، ومثل لذلك بما قاله هذا الشيخ ابن سينا في كتابه الشفاء في أواخر الإلهيات، منه راجعوا في الشفاء الإلهيات صفحة 452 وفي شرح نهج البلاغة الجزء العاشر صفحة 212. والخلاصة أيها الإخوة، لمعزل عن هذه القلاقل والبلاقل التي أثارها لنا الدثناء، أن هؤلاء يقولون بأنه حيث لا يوجد المستجمع للصفاء والشرائط فالمرجح هو من يحتاج إليه أكثر، يعني من يحتاج إلى صفته أكثر. ابن سينا يقول العقل وحسن الإدارة دائما نحتاجهما، وحيث إننا دائما نحتاجهما فلا بد أن يكون الأعقل والأقدر على الإدارة هو الموجود، وأما حيث يتوزعان كما مثل فيما مثل فيحتاج حينئذ إلى الاستشارة، ويلزم حينئذ، لا يكون من أدابه السلطانية بل من وظائفه اللازم أن يستشير من هو الأعلم والأقدار. هذا ما ذكروه. وذهب بعض المحققين في كتاب الدراسات إلى القول تبعا لمبناه، حيث بنى في الفصل القادم الذي سيأتي على أن الولاية تنعقد بانتخاب الشعب والأمة والناس، إما مباشرة ينتخبون أو بواسطة انتخابهم لمجلس وسيط، ينتخب هذا المجلس الولي. فقال بأن الولاية لا تصير فعليا ومنعقدة إلا بانتخاب الأمة، عموم الأمة، إما تنتخب وليها مباشرة أو من خلال انتخابها لمجلس وسيط ينتخب الولي، فيعود انتخاب الولي إلى انتخاب الأمة أيضا، تقسيم الولاية للشعب وللأمة على أساس مريته. ذهب هذا المحقق الى ان ادلة الافتخار مطلقة وشاملة على من الغرائب. لما لو لم نجد شخصا مستجمعا لتمام الشرائط والصفات فيكون الترجيح بحسب نظر المنتخبين وهم الأمة مباشرة أو بواسطة المجلس الوسيط. وعليه فإذا لم يوجد المستجمع للصفات والشرائط فالأمة تنتخب من تراه ومن حوى الأكثرية من الأصوات والآراء فهو الذي يصير وليا بالفعل. ولا أدري كيف تسمى له هذا المطلوب مع كونه قد ذكر أن المنصوب للولاية هو الفقير المستجمع لجملة من الشرائط وأن حق الانتخاب للأمة. هو يقول بهذا لأنه قال بالانتخاب حق الانتخاب للأمة ليس مطلقا بل يجب على الأمة أن تنتخب من عينت صفاته شرعا يعني الفقيه المستجمع للشرائط. إذا فيكون المفاد أن المنصوب هو المستجمع للشرائط وأن الأمة يجب عليها أن تنتخب المستجمع للشرائط فلا يصير وليا بالفعل إلا إذا انتخبته الأمة. إذا فقد بعض الشرائط فكيف يكون الانتخاب هو الحجة؟ يجيب على هذه النقطة هو يقول الشرائط مو من قبيل وحدة المطلوب يعني إذا وجدت جميعا فيوجد ولي، إذا ما وجدت جميعا يعني لا يوجد ولي، ليس الأمر من هذا القبيل. يوجد دولة وحكومة لا بد من وجود ولي يتولاها. وإذا وجدت الدولة وضرورة وجود الولي لها الذي يتولاها ولم يوجد المستجمع لتمام الصفات والشرائط فلا شك ولا ريب أنه لا بد من أن يتصدى للولاية من هو فاقد لبعض هذه الأجزاء لبعض هذه الشرائط. وإذا كان الأمر كذلك فلا يوجد طريق لإثبات ولايته إلا انتخاب الأمة له لأن الأدلة دلت على انتخاب الأمة. ونحن رفضنا نظرية النقب والتصدي هكذا يقول هذا المحقق. نحن نعلق على كلامه بأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن فكرة الانتخاب بمعناها الدقيق الحقوق الديمقراطي فكرة أجنبية عن الإسلام ليست فكرة داخلة في نسيج التشريعات الإسلامية. وإن حاول هذا المحقق بوجه وآخر أن يعطيها صبغة الإسلامية. نعم في الإسلام يوجد شيء اسمه البيعة وهي لاحقة على الانعطاء لا سابق عليه ومعطية للشرعية ولاية المنعقدة بل هي تبريك والتزام بالطاعة بمعنى انعقاد الولاية. إنما ذلك هو الموجود في فكرنا الإسلامي. وأما قضية الانتخاب وكون الناس هم الذين يعطون الشرعية للولي حتى يصير وليا منعقدة ولايته فإن ذلك ما لا يتسنى لنا الموافق عليه. لكن بحثه أيها الإخوة سيأتي إن شاء الله تعالى في البحث القادم. اليوم صرنا مرتين محيلين على هذا البحث حول كيفية انعقاد الولاية للولي وحق المطلب أن يقال حق المطلب في المقام أن يقال أيها الإخوة بأن المنصوب للولاية هو المستجمع لتمام الشرائط المتقدمة على الفقيه الأعلم الأعدل الأشجع الأقدر على الإدارة وإلى ما هنالك. فإن وجد فهو إذا كان فردا واحدا وان وجد من تردد بينهم فلا شك ولا ريب اننا لا نجد. رجع الانتباه لهالنقطة، في الادلة الشرعية ما يرجح كيفية خاصة للإذهقات، لكن لا شك ولا ريب على أساس السيرة العقلائية أن الذي تنعقد له الولاية هو الذي يعينه مجلس من أهل الخبرات، يضم هذا المجلس عموم فقهاء المذهب، مو خصوص أفراد خاصين 10 أو 20 أو 30، يعني يضم المراجع، يضم الفقهاء والأساتذة الكبار في الحوزات العلمية الذين لهم كيانهم الكبير، ولا مانع أيضا من انضمام بعض آخر إليهم. طبعا خصوصيات هذا المجلس سنأتي الحديث عنه إن شاء الله وين في كيفية انتقال الولاية للوالي، لكن وما نقول بأنه ينتخب من قبل الناس هذا المجلس أيها الأخوة حتى تعود إعطاء الشرعية من الناس، ولا نقول أيضا بأن هذا المجلس ينتخب الولي يعطيه شرعية، لا، لا يمكن للولي أن يمارس ولاية بالفعل بدون هذا المجلس. هذا المجلس وظيفته تشخيص من يكون ماذا أهلا للولاية. سيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذا المجلس مفصلا، وأن وظيفته التشخيص، الإخبار للإنشاء، الإخبار للإنشاء، فرق بينهما. وأما وهو محل الكلام، إن لم يوجد حتى شخص واحد مستجمع لتمام الشرائط، إن لم يوجد حتى شخص واحد مستجمع لتمام الشرائط، فهنا أيها الإخوة لا شك ولا ريب في أنه لا يكون لدينا منصوب في عصير غيبي. شبه للقضية، لا يكون لدينا منصوب، المنصوب هو الفقيه المستجمع لتمام هذه الأجزاء والشرائط. فإذا لم يوجد لدينا فقيه مستجمع لتمام هذه الشرائط فلا إشكال ولا ريب في أنه لا يكون لدينا دليل على النقد آنذاك. وإذا لم يكن لدينا دليل على النقد آنذاك فلا شك ولا ريب أن هذا المقام يصير من الأمور الحسبية، يصير من الأمور الحسبية. يعني هناك دولة إسلامية تحتاج إلى ولي، لا يجوز أن تبقى بدون ولي. قد يقال في المقام بأننا نضع الشورى الفقهائية، الشورى غير شورى انعقاد الولاية للانتخاب، شورى في نفس دائرة من يمارسون الولاية، مع الولاية الفردية لا تبقى موجودة، الموجود يكون هو ماذا؟ ولاية جمعية تتألف من جملة من الخبراء الأشجع والأقدر مع الأفقه مع إلى آخره. في قبال هذا قد يقال بأن الشورى مرفوضة في الإسلام، لا يوجد دليل عليها أولا، وربما قيل بوجود أدلة ترفضها وتستنكرها، لأن الشركة في الملك تؤدي إلى الفساد، أو كما ورد في الروايات، في بعض الروايات أنه لا يكون رأسان لجسد واحد. فإن بنينا على الرفض كما سيأتي إن شاء الله وهو موضوع التنبيه القادم، رفض الشورى كرأس للحكم، فتصل النوبة أيها الإخوة إلى إجراء التزاحم بين الصفات. بعد شخص واحد مستجمع للشرائط والصفات لا يوجد، أشخاص متعددون كل واحد مستجمع لصفة من الصفات يمارسون القيادة بشكل فعلي مرفوض، لأن الشورى القيادة مرفوضة مثلا. ما الذي يبقى لدينا أيها الإخوة؟ الذي يبقى لدينا فرض أن ننصب الذي لا يحوي جميع الصفات ونلزمه بالاستشارة في البقية كما قال ابن سينا، طبعا في الكلية، أما في الجزئية فهو مرفوض كلامه كليا في المثال. يعني وهناك بعض الشرائط لا يمكن الخروج عنها، مثل شرط العداله. لا شك ولا ريب ايها الاخوه، لو كان افضح الناس والعياذ بالله ليس بعادل، هل يمكن رفع اليد؟ لا يمكن رفع اليد. يمكن قط ان يصير الولي امراه، ممكن اذا كانت اعدل الناس واورع الناس واعلم الناس واقدر الناس كفرد، لكن لا يمكن ان يتصور ان يصير ولي المجتمع الاسلامي فاسق، لانه يمكن ان يتآمر على المجتمع الاسلامي نتيجة فسقه وعدم تورعه عن الحرمات. يمكن ان يسد النقص الموجود في الفقيه لانه ليس بافقه بمراجعة الافقه واستشارة الافقه، لكن لا يمكن سد نقص الفاسق خصوصا اذا كان ولي المجتمع. حينا فشرط العداله لا يمكن رفع اليد عنه بوجه من الوجوب، وكذلك شرط العقل، فان من ليس يمتلك عقلا اما كان مجنون او كان صاحب عقل لكن عقله غير واقي ساذج بسيط جدا، هذا ايضا لا يكون منصبه في المجتمع حتى لو حوى بعض الصفات الاخرى، كان كثير الشجاعه جدا. إذن فنحتاج إلى الأهم من الصفات، ولا يخفى أن حكومة الإسلام يا أخواني هي حكومة القانون الإلهي، ونحتاج إدارة المجتمع الإسلامي إلى دقة في فهم القوانين الإلهية. فلا شك ولا ريب أن المرجح دائما هو الأفقه، هو الأفقه مع كونه يمتلك جزءا وقسما من بقية الصفات، لا ان يكون هو الابقى مع كونه ساذجا وبسيطا جدا في القضايا الاجتماعية. لو فرض وجود ابقى من هذا القبيل فان هذا يكون مانعا من كونه ابقى اذا كان ساذجا وبسيطا في جميع الحقول، لكن لو فرض فلا اشكال ولا ريب في اننا نشترط الابقى الذي يكون حاويا لجملة من الصفات التي يحتاج اليها في الحكم، مع الزامه بتتميم نفسه بمجالس استشاريه فيما يرتبط ببقيه الصفات. والكلمه الفصل فيما يرتبط بهذا الامر، الكلمه الفصل دائما وتشخيص المصلحه، هي لمجلس يضم عموم فقهاء المذهب من مراجعه ومجتهديه وفقهائه الكبار، وكل من كان كذلك فهو يحق له ان يكون جزءا من هذا المجلس من دون ان يؤرجح الامر ويحال على الانتخاب الشعبي. وعلى هذا الاساس فيكون هذا المجلس صماما للامان في جميع الامور، وسياتي ان شاء الله ان وظيفته مو فقط انعقاد الولايه وعقد الولايه للوالي، وظيفته الاشراف ايضا على عمل الوالي وصفات الوالي، فقد يفقد الوالي بعض صفاته فإن غير المحصول قد يفسق، والفقيه قد ينسى فقهه، ها، والعاقد قد يجد، وهكذا. فلا إشكال ولا ريب في أن هذا المجلس هو الذي يكون له حق ماذا؟ الإشراف على الولي بعد عقد الولاية له. وذكرنا أيها الإخوة نقطة حساسة لا تغفلوا عنها، أن الولي هو المستجمع لتمام الصفات، وأن من ينتخبه المجلس من غير المستجمع إنما يكون ذلك من باب الحسبة وعدم جواز إخلاء هذا المنصب، لا من باب أنه منصوب بالأدلة، فإن الأدلة لم تدل على منصوبية مثل هذا الشخص الذي لم يستجمع تمام الصفات والشرائط. إذن فالحكمة، كل الحكمة بيد ذلك المجلس الذي سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. هذا لب الحديث فيما يرتبط بهذا التنبيه الثاني. التنبيه الثالث سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.